بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه رسالة نخرجها للناس لتثبيت نساء المؤمنين على الفضيلة وكشف دعاوى المستغربين إلى الرذيلة، إذ حياة المسلمين المتمسكين بدينهم اليوم المبنية على إقامة العبودية لله تعالى وعلى الطهر والعفاف والحياء والغيرة، حياة محفوفة بالأخطار من كل جانب بجلب أمراض الشبهات في الاعتقادات والعبادات، وأمراض الشهوات في السلوك والاجتماعيات، وتعقيمها في حياة المسلمين في أسوأ مخطط.
هذه مداخل الشيطان، الشبهة والشهوة التي يستطيع منها أن يدخل إلى العبد. الشبهة يغير عليه الفطرة التي خلق عليها، فطرة الله التي خلق الناس عليها، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وهي التوحيد، فهو يدخل عليهم الشبه من هذه الناحية ويضلهم. والشهوة وهي حبه للدنيا وما فيها من رئاسة وغيرها، فهذا هي مدخل الشيطان الذي يدخل للعبد ويضله. نعم،
أحسن الله إليكم.
وكذلك يعني إدخال أيضا من الشبه فيما يحبه الإنسان من العبادة، يدخل له من تلك الناحية فيبطلها عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في أسوأ مخطط مسخر لحرب الإسلام وأسوأ مؤامرة على الأمة الإسلامية تبناها النظام العالمي الجديد في إطار نظرية الخلط بين الحق والباطل والمعروف والمنكر والصالح والطالح والسنة والبدعة والسني والبدعي والقرآن والكتب المنسوخة المحرفة كالتوراة والإنجيل والمسجد والكنيسة والمسلم والكافر ووحدة الأديان ونظرية الخلط. هذه أنكى مكيدة لتذويب الدين في نفوس المؤمنين وتحويل جماعة المسلمين إلى سائمة تسام وقطيع مهزوز اعتقاده، غارق في شهواته، مستغرق.
هكذا هم الغرب، يعني كأنهم الآن يقودون قطيع من الغنم بدون عقول، وهؤلاء من تلك الفرق الذين أبعدوا الدين عن أمورهم الحياتية، وهم الليبراليون وغيرهم ممن يحكمون العقول على الأعمال، وآخر ما سمعنا وقرأنا قبل أيام من ينادي بفتح المطاعم في رمضان، حكم عقله ونسي دين الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه. فهؤلاء خلطوا بين الحق والباطل وبين الصالح والطالح، وقادوا الناس، وغرت هؤلاء تلك البهرجة وتلك الاختراعات وذلك التطور العلمي الذي كان مفروضا أن يكون في صالح الإسلام والمسلمين، ولكنهم سخروه في ضلالهم وإضلالهم. وأغرب ما كان هو خروج المرأة، وهي أخطر ما يكون على الإسلام وعلى المسلمين، فالله صانها وهم ما أرادوا ذلك، وإنما أرادوا إخراجها والتلذذ بالنظر إليها وسماع كلامها. وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الخطر، وخوفه علينا من تحلل النساء وخروجهن مع الرجال ومشاركتهن في الأعمال، نسأل الله السلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مستغرق في ملذاته، متبلد في إحساسه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، حتى ينقلب منهم من غلبت عليه الشقاوة على عقبيه خاسرا، ويرتد منهم من يرتد عن دينه بالتدريج. كل هذا يجري باقتحام الولاء والبراء وتسريب الحب والبغض في الله وإلجام الأقلام وكف الألسنة عن قول كلمة الحق وصناعة الاتهامات لمن بقيت عنده بقية من
الألسنة.
أحسن الله.
وكف الألسنة عن قول كلمة الحق وصناعة الاتهامات لمن بقيت عنده بقية من خير
ورميه بلباس الإرهاب والتطرف والغلو والتشديد والرجعية إلى آخر القاتل.
هكذا هم يقولون في علماء الإسلام، علماء السلف، أنهم رجعيون لا يعرفون فقه الواقع ولا يدركون الأمور، إنما علمهم علم الحيض والنفاس، والناس بلغوا القمر وفعلوا، وما أدركوا أن ذلك أن ذلك التطور في العلوم الدنيوية كانت هي السبب الأكبر في إضلال شباب أهل الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. إلى آخر ألقاب الذين كفروا للذين أسلموا، والذين استغربوا للذين آمنوا وثبتوا، والذين غلبوا على أمرهم للذين استضعفوا. ومن أشام هذه المخاطر وأشدها نفوذا في تميع الأمة وإغراقها في شهواتها وانحلال أخلاقها وسعي دعاة الفتنة الذين تولوا عن حماية الفضائل الإسلامية في نسائهم ونساء المؤمنين إلى مدارج الفتنة وإشاعة الفاحشة ونشرها، وعدلوا عن حفظ نقاء الأعراض وحراستها إلى زلتها أحسن الله إليكم، إلى زلتها عن مكانتها وفتح أبواب الأطماع في اقتحامها. كل هذا من خلال الدعوات الآثمة والشعارات المضللة باسم حقوق المرأة وحريتها ومساواتها بالرجل، وهكذا من دعوات في قوائم يطول شرحها، تناولوها بعقول صغيرة وأفكار مريضة، يترجلون بالمنادات إليها في بلاد الإسلام وفي المجتمعات المستقيمة لإسقاط الحجاب وخلعه ونشر التبرج والسفور والعري والخلاعة والاختلاط، حتى يقول لسان حال المرأة المتبرجة: هيت لكم أيها الإباحيون. وقد تلطفوا في المكيدة، فبدأوا بوضع لبنة الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال وبرامج الأطفال في وسائل الإعلام وركن التعارف بين الأطفال، وتقديم طاقات.
طيب،
أحسن الله إليكم. وتقديم طاقات وليس بطاقات الزهور من الجنسين في الاحتفالات، وهكذا يخترق الحجاب ويؤسس الاختلاط بمثل هذه البدايات التي يستسهلها كثير من الناس. وكثير من الناس تغيب عنهم مقاصد البدايات، كما تغيب عنهم معرفة مصادرها، كما في تجديد الأزياء الموضة الفاضحة الهابطة، فإنها من لدن البغايا اللائي خسرن أعراضهن، فأخذنا بعرض أنفسهن بأزياء متجددة.
فأخذوا بعرض
أحسن الله إليكم. فأخذوا بعرض أنفسهن بأزياء متجددة هي غاية في العري والسفالة، وقد شحنت بها الأسواق، وتبادر النساء في السبق إلى شرائها، ولو علموا مصدرها المعفن لتباعد عنها الذين فيهم بقية من حياة. ومن البدايات المحرمة إلباس الأطفال الملابس العارية لما فيها من إيلاف الأطفال على هذه
الملابس. وهذه المشكلة هنا، البداية بداية تكون من رب الأسرة، ورب الأسرة هو المسؤول. لما يلبس بناته ما يكون فيه الحشمة وفيه التدريب، وأما من يلبسهم العري فهي تتربى على مثل ذلك، وإذا كبرت يعني تمسكت بذلك الأمر ورأت غيره هو العجيب. ولهذا التربية تكون من المنزل، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. يعني المدار المحيط الأول وهو محيط الأسرة، التربية تكون فيه. ثم بعد ذلك تكون التربية في المجال الخارجي، إذا خرج يكون في مجتمع إسلامي، فإذا كانت البيوتات مثل هذا كان المجتمع الخارجي هو مجتمع متمسك. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن البدايات المحرمة إلباس الأطفال الملابس العارية لما فيها من إيلاف الأطفال على هذه الملابس والزينة بما فيها من تشبه وعري وتهتك. وهكذا سلكوا شتى السبل وصاحوا بسفور المرأة وتبرجها من كل جانب، بالدعوة تارة وبالتنفيذ تارة وبنشر أسباب الفساد تارة، حتى صار الناس في أمر مريج وتزلزل الإيمان في نفوس كثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. إذا لابد من كلمة حق ترفع الضيم عن نساء المؤمنين، وتدفع شر المستغربين المعتدين على الدين والأمة، وتعلن التذكير بما تعبد الله به نساء المؤمنين من فرض الحجاب وحفظ الحياء والعفة والاحتشام والغيرة على المحارم، والتحذير مما حرمه الله ورسوله من حرب الفضيلة بالتبرج والسفور والاختلاط، وتفقؤ الحصرم في وجوه خونة الفضيلة ودعاة الرذيلة، ليقول لسان حال العفيفة: إليك عني إليك عني، فلست منك ولست مني. وليثبت الله بهذا من شاء من عباده على صيانة محارمه، على صيانة محارمهم وصون نسائهم من هذه الدعاوات، وأنه لا مجال لحمل شيء منها محمل إحسان لما يشاهده المسلمون من تيار الخلاعة والمجون والسفور وشيوع الفاحشة في عامة المجتمعات الإسلامية التي سرت فيها هذه الدعايات المضللة. بل إن الصحافة تسفلت في النقيصة، فنشرت كلمات بعض المقبوحين بإعلان هواية مقدمات البغاء، مثل المعاكسة وقول بعض الوضعيين إنه يهوى معاكسة بنات ذوي النسب، وهكذا من صياحات التشرد النفسي والانفلات الأخلاقي. وليتق الله امرء من أب أو ابن أو أخ أو زوج ونحوهم، ولاه الله أمر امرأة أن يتركها تنحرف عن الحجاب إلى السفور.
هذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب مسؤول والأم مسؤولة، وهذه هي بداية التربية من المنزل. فلا يكون الانفلات أولا ثم يأتي بعد ذلك يريد إحكام الأمر، ما يستطيع، وإنما الأمر يحكم في بداياته، ولهذا يرتاح في النهايات. نعم،
حسن الله عليكم. والحذر من تقديم أطماع الدنيا وملاذ النفوس على ما هو خير وأبقى من حفظ العرض والأجر العريض في الآخرة. وعلى نساء المسلمين أن يتقين الله وأن يسلمن الوجه لله والقيادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفتن إلى الهمل دعاة الفواحش والأفن. ومن كان صادق الإيمان قوي اليقين تحصن بالله واستقام على شرعه. والآن هذه رسالة تنير السبيل في الفضيلة وحراستها وحث المؤمنات على التزامها وفي كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة وتحذير المؤمنات من الوقوع فيها. وبالفصل الأول يعلم قطعا الرد على الثاني، وفيما ذكر إن شاء الله مقنع وهداية وعظة وكفاية لمن نور الله بصيرته وأراد هدايته وتثبيته. وكل امرئ حسيب نفسه فلينظر موضع صدره ووروده. وقد أبلغت وحسبي الله ونعم الوكيل هذا. وإن هذه الرسالة خلاصة انتخلتها واستخلصتها من نحو 200 كتاب ورسالة ومقالة على المرأة عدا كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها. ولم أرد إثقال هذه الرسالة بعزو بعض العبارات والجمل إلى مواضعها اكتفاء بهذه الإشارة. وإن مما يثبت الله به قلوب المؤمنين والمؤمنات إظهار جملة من اللفتات لأسرار التنزيل في عدد من الآيات. وفي هذه الرسالة طائفة مباركة منها كما ستراه في مثاني الصفحات، وأسأل الله سبحانه أن يلبسها حلل القبول. والحمد لله رب العالمين.
المؤلف
بكر بن عبد الله أبو زيد، كتبه في 1 من الشهر الرابع سنة 2400
رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى الفصل الأول.
لا، البواب الكتاب.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الفصل الأول في ذكر 10 أصول للفضيلة. الأصل الأول وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة. الأصل الثاني الحجاب العام. الأصل الثالث الحجاب الخاص. الأصل الرابع القرار في البيت. الأصل الخامس الاختلاط محرم شرعا. الأصل السادس التبرج والسفور محرمان شرعا. الأصل السابع لما حرم الله الزنا حرم الأسباب المفضية إليه. الأصل الثامن الزواج تاج الفضيلة. الأصل التاسع وجوب حفظ الأولاد عن البدايات المضلة. الأصل العاشر وجوب الغيرة على المحارم وعلى نساء المؤمنين. قال رحمه الله تعالى الأصل الأول وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة. الفوارق بين الرجل والمرأة الجسدية والمعنوية والشرعية ثابتة قدرا وشرعا وحسا وعقلا. بيان ذلك أن الله سبحانه خلق الرجل والمرأة شطرين للنوع الإنساني ذكرا وأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى يشتركان في عمارة الكون كل فيما يخصه ويشتركان في عمارته.
ولهذا خلق كل من الذكر وكل من الأنثى له خصائص. خصائص المرأة لا تنطبق على خصائص الرجل والعكس، فالرجل له خصائص والمرأة لها خصائص، فمتى طغى أحدهم على الآخر اختل النظام الإلهي. نعم.
أحسن الله إليكم. ويشتركان في عمارته بالعبودية لله تعالى، فلا فرق بين الرجال والنساء في عموم الدين في التوحيد والاعتقاد وحقائق الإيمان وإسلام الوجه لله تعالى وفي الثواب والعقاب وفي عموم الترغيب والترهيب والفضائل، وبلا فرق أيضا في عموم التشريع في الحقوق والواجبات كافة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال عز شأنه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لكن لما قدر الله وقضى أن الذكر ليس كالأنثى في صفة الخلقة والهيئة والتكوين ففي الذكورية كمال خلقي وقوة طبيعية، والأنثى أنقص منه خلقة وجبلة وطبيعة لما يعتريها من الحيض والحمل والمخاض والإرضاع وشؤون الرضيع وتربية جيل الأمة المقبل. ولهذا خلقت الأنثى من ضلع آدم عليه السلام فهي جزء منه تابع له ومتابع له، والرجل مؤتمن على القيام بشؤونها وحفظها والإنفاق عليها وعلى نتاجهما من الذرية. كان من آثار هذا الاختلاف في الخلقة الاختلاف بينهما في القوى والقدرات الجسدية والعقلية والفكرية والعاطفية والإرادية، وفي العمل والأداء والكفاية في ذلك، إضافة إلى ما توصل إليه علماء الطب الحديث من عجائب الآثار من تفاوت الخلق بين الجنسين. وهذان النوعان من الاختلافات أنيطت بهما جملة كبيرة من أحكام التشريع، فقد أوجب ببالغ حكمة الله تعالى العلي الخبير الاختلاف والتفاوت والتفاضل بين الرجل والمرأة في بعض أحكام التشريع في المهمات والوظائف التي تلائم كل واحد منهما في خلقته وتكوينه وفي قدراته وأدائه واختصاص كل منهما في مجاله من الحياة الإنسانية لتتكامل الحياة وليقوم كل منهما بمهمته فيها. فخص سبحانه الرجال ببعض الأحكام التي تلائم خلقتهم وتكوينهم وتركيب بنيتهم وخصائص تراكيب
كالجهاد، خص بها الرجال دون النساء. الرجال والنساء يشتركون في أمر وهي العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن جعل لكل من الرجل خصائص ومن المرأة خصائص. المرأة وضعت للحمل والإرضاع وموضع الحيض والتربية وما إلى ذلك، وأما الرجال فوضع لأمر شديد وهي معالجة الأمور الدنيوية واستجلاب الرزق، والأمور الشرعية ومنها الجهاد، لأن النساء ليس عليهن جهاد كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق وهذا هو العدل الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وخصائص تركيبها وأهليتهم وكفايتهم في الأداء وصبرهم وجلدهم ورزانتهم وجملة وظيفتهم خارج البيت والسعي والإنفاق على من في البيت. وخص سبحانه النساء ببعض الأحكام التي تلائم خلقتهن وتكوينهن وتركيب بنيتهن وخصائصهن وأهليتهن وأدائهن وضعف تحملهن وجملة وظيفتهن ومهنتهن في البيت والقيام بشؤون البيت وتربية من فيه من جيل الأمة المقبل. وذكر الله عن امرأة فرعون قولها وليس الذكر كالأنثى. وذكر الله عن امرأة عمران قولها وليس الذكر كالأنثى. وسبحان من له الخلق والأمر والحكم والتشريع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فتلك إرادة الله الكونية القدرية في الخلق والتكوين والمواهب، وهذه إرادة الله الدينية الشرعية في الأمر والحكم والتشريع. فالتقت الإرادتان على مصالح العباد وعمارة الكون وانتظام حياة الفرد والبيت والجماعة والمجتمع الإنساني. وهذا طرف مما اختص به كل واحد منهما. فمن الأحكام التي اختص بها الرجال أنه
جزاك الله خير، كفى
الله. أحسن الله إليكم.